هذا الكيان الصهيوني من قطر فضي ودخلت أمريكا وبريطانيا وفلسة في خط المواجهة. فأعتقد أن هناك دول إسلامية كبرستان وغيرها ويدخلون في المواجهة ويدخلون في التحالف مع إيران للحفاظ على مصالحهم وأطماع إسرائيل في المنطقة وأمريكا وبريطانيا.
طيب كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي؟
بالنسبة للرد هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ وأصبح من وبعضهم يخرجون إلى الشوارع وهم حراة بهيئة مجانين لا عقول ولا 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 واجع ولا رادع لا أخلاقي ولا ديني. فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب مهلوس شعب مجنون شعب فاقد الحواسي وشعب فاقد للقدرات على نفسه وعلى مصيره. وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مصيرهم المحسوب. أما بالنسبة للشعبية التي صحبها جمهورية إيران الإسلامية لدى الحاضنة الشعبية في الوطن العربي والإسلامي فقد اكتسحت اكتساح رهيب ويحظو تأييد شعبي كثير رغم تخاذل الحكام والزعماء العملاء والمستزقين للأمريكا والغرب بشكل عام بما فيهم الكيان الصهيوني اليد الصغرى والابن المدلل لأمريكا والبنت اللدودة لبريطانيا في الشرق الأوسط.
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال؟ هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الدفاعات الجوية وأصبحت مراكز السيطرة وغرف العمليات للعدو الصهيوني في حالة ارتباك وأصبحت مكشوفة ومجرد أن تم اختراق المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة مهزوزة لدى الكيان الصهيوني وأصبحوا يستهدفون ويستنجدون في الغرب وفي أوروبا وفي بريطانيا وفي فرنسا للقيام بها. والدليل على ذلك تحريك بريطانيا لحملات الطائرات إلى البحر العربي وكذلك تحريك فرنسا لإدخال الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني في عدوانه على إيران.
نعم. طيب سيادة العميد، في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متوجهة نحو تل أبيب توقع كثيرون أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل، إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد، رغم الدعم الغربي الكامل لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
هي قدراتهم القتالية، لم يملكوا أكثر من ذلك، لم يملك الجيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الخطرات الإعلامية والدعايات الإعلامية المغرضة غير إطلاق الصواريخ عبر البارجات وعبر الطائرات، ما يمثلونه فقط. أما خوفه في السكان أكثر من ذلك هي قدراتهم القتالية، وخوفه لو استخدموا شيء من أسلحة الدمار الشامل أن تكون إيران تتحلل إسرائيل من الوجود وما تمتلكون من أسلحة مماثلة لذلك. فقدرات أمريكا وإسرائيل جبرنا حتى في أدوانهم على اليمن، أمريكا بكلها وبريطانيا جبرنا في أدوانهم والأخير على اليمن، لا يمتلكون أكثر من الغارات الجوية وإطلاق الطوارئ من البارجات، هم أجبا أن يجادلوا على الأرض أو يواجهوا مع عداء استخدامهم من السلاح طيران وصواريخ كروز من البحر فقط. هذه كل قدراتهم، غيرها لا يقدرون أن يملكون شيء ولا يعملون شيء ولا يدمرون شيء غير هذه التقنيات التي يمتلكونها.
طيب سيادة العميد، في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟
عزيزتي شوف، إسرائيل من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية لها علمت أن يجب أن زوالها على يد الجيش الثوري، الجيش الإيراني. الحركة الثورية الإيرانية جعلته هذا هو عدونا الأول والأخير، وهذا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يمتلك أسلحة الرد وأسلحة في فناء وتزعزع أمننا واستقرارنا. توجهوا كل أنظارهم وكل أسلحتهم اليوم أكثر من 20 عام، وهم يرصدون كل التحركات وكل المراكز القيادة والسيطرة داخل إيران، وجعلوا كل اهتمامهم هما وأمريكا وبريطانيا وفرنسا على الجمهورية إيران الإسلامية وجيشها ممثلة في الحركة الثوري الإيراني الذي أصبح يمتلك استراتيجية وأسلحة استراتيجية وأسلحة رد، وجعلت من نفسها أن إيران هي العدو الوحيد لها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للدول الطوق أو دول الحماية التي تعترض الطيران المسير والصواريخ الإيرانية المنطلقة إلى إسرائيل وتعترضها وتسمح للطيران الإسرائيلي والصواريخ بالعبور من أجواءها، فالعالم يشوفهم وأدركوا أنهم لا خبر عليهم، وتجعلوا من هذه الدول دائمة لهم وحامية لهم. أما عدوهم الأول والأخير الذي أصبحوا يحسبونه الكتاب هي جمهورية إيران الإسلامية الذي جعلت الآن تصعب العالم وتم تحت حالة دولي للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد وجودهم، ولكن دون جدول. وأعتقد أن إيران قادرة على الصمود وقادرة على الثبات وقادرة على إلحاق الهجينة بهذا الكيان ومسكه من على الخارج مهما كان لها الثمن، وهي بعيدة كل البعد عن المواجهة. لكن إيران أصبحت اليوم هي مرآة أمام العالم بأنها القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي سوف تحرر المسجد الأقصى. أما غيرهم فلا حد يركن عليهم خالص، لا قريبا ولا بعيد، لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس.
نعم. طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها، تشتعل جبهة موازية لا تقل خطورة بين إيران والكيان الصهيوني، مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية. فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أطماع الكيان الصهيوني كانت من الميل إلى الفرات، ولها توسع في مراكز أبحاثها الاستراتيجية، ولكن عندما واجهت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تبددت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الحامية الأساسية والحاضنة للدفاع عن غزة وعن أرض الشريف وعن حق إسرائيل في مسائل في مركزها داخل تل أبيب، وإن توسعها أصبح حلما وتتبدد أمام القوة الصاروخية والإدراك القتالية والاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية التي أصبحت هي اليوم عدوها الوحيد، وهي التي تدرك وتعلم بأن زوال إسرائيل على يد هذا الجيش المسلم، الجيش الإيراني الذي أصبح يمتلك كل هذه الثلاثينات من الأسلحة وأسلحة الرد التي أخرجت القبة الحديدية والدفاعات الجوية من كيان الصهيوني، وأصبحت اليوم المعادلة واضحة، كأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تجود حربا باسم إسرائيل ضد إيران للقضاء على أسلحة الأسلحة الكيماوية التي تمتلك إيران التي تهدد الوجود الإسرائيلي بها.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها، وكما تفضلت أنت أن إيران تقول بشكل واضح، يعني أن إيران تقول بشكل واضح أن زمن استباحة أمنها القومي قد ولى، وما تداعيات هذا الصدام الاستراتيجي على المنطقة؟
أخي علم يجب أن يصل الأصلحة الاستراتيجية الجيش الإيراني إلى كل مكان في تل أبيب. أصبحت في إسرائيل تستنجد العالم بإنجادها والقضاء على هذه الترتانة من الأسلحة للجيش الإيراني التي أصبح يهدد وجودها في المنطقة ويخرج شعبها عراقا إلى الشوارع وإلى الملاجئ. وأصبحت هذه الأسلحة تهدد وجودها وأصبحت تبدي على دفاعاتها الجوية وعلى معاملها وعلى معاملها النووية ومحطات توليد أجهزتها أصبحت خارج طاقة الخدمة. هذا الكيان الذي غرسته بريطانيا والغرب داخل قلب الشرق الأوسط داخل قلب الأمة العربية أصبح اليوم في خطر محدد به، وأصبح إلى جوال من قبل الحركة الثورية الإيرانية الذي حاولوا القضاء عليه بكل وسائل ولم يستطيعوا أن يحققوا لهم هذا الأمر.
طيب، المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتكبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد، هنا تبرز أسئلة جوهرية، ما هي حدود هذه المواجهة؟
عزيزتي، اليوم الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل هي حرب وجود. حرب وجود، يا نحن يا أنت، وهي أصبحت حرب مصيرية بين إيران وإسرائيل. فما على إيران إلا الثبات والصمود لتحافظ على وجودها وكيانها وتحافظ على مبادئها وأخلاقها وديانها التي نشأت عليها للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. في حرب اليوم لا، ليست حرب استنزاف بل حرب وجود، بل أصبحت المعركة معركة وجود ومصير الحسين يا أحيا الأسعد الذي نطلبه ونرجوه عن القيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والصمود لمواجهة هذا الكيان والاستخدام كل ما لديها من قوة حسب ما تتطلبه المعركة. فالمعركة معركة يديد ومعركة مصيرية للطرفين.
طيب من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
المستفيد هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا للمحافظة على مصالحها في المنطقة السبب. أما بقية الشعوب فلا لهم وجود ولا لهم كيان يذكر خالص ولا لهم أي مبادئ وفير يقومون عليها.
طيب هل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟
الأطماع أطماعهم وحبهم بالثروات وحبهم بالذات هي من جعلتهم يتخيلون ويعملون هذه الدراسات والحسابات أنهم يريدون السيطرة على الشرق الأوسط وفي كل ثرواته ومسافر. فأمريكا اليوم تحاول أن تتوسط لوقت إطلاق النار لكن بشروطها كما فرضتها على ألمانيا واليابان سابقا، وهذا بعيد عليهم كل البعد. فإيران دولة إسلامية ولها سيادة ولها كيان لم تخضع لهذه الشروط مهما كلفها الثمن.
طيب سيادة العميد، ما الذي تكشفه عملية الوعد الصادق الثلاثة عن تطور العقيدة العسكرية لإيران؟ هل أصبحت العمليات الجوية فضائية بديلا عن المواجهة المباشرة؟
هي أصبحت سلاح العصر، هي أصبحت السلاح في وقتنا الحاضر، هي آلة الحرب، أصبحت القدرة الصاروخية والطيار المسير هي الأسرية في المعركة، وهي التي تستخدم حاليا في كل الحروب سواء في بين روسيا وأوكرانيا أو بين اليمن ودول تحالف العدوان. فأصبحت القوات الصاروخية والطيران المسير هي أصبحت الرضعة الاستراتيجية في وقتنا الحاضر، وسوف تستمر هذه الضربات والرشقات الصاروخية بين إيران وإسرائيل إلى أن كل منهم يحقق أهدافه. ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران هي التي سوف تحدد زوال هذا الكيان وغطرسته وإيجابه عند حده.
طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصعيد؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها وتريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة على أساس تحسين مصالحها في الشرق الأوسط فقط، وهي مستعدة لأن تدفع وتدفع أو تلقي الدول المعروفة بالدفع بالمنطقة للتعويض عما تخسره وتخسره إسرائيل في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها في المنطقة. ولكن اليوم بعد تصريحات باكستان وبعض الدول بإقامة تحالف إسلامي لمواجهة هذا الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية في المنطقة، يجب أن تستمر الدبلوماسية في إيران للحث في هذا السياق مع المحافظة على أنها الداخلية مع الاستمرار في الرشقات الصاروخية بشكل مستمر مع تفعيل الدفاعات الجوية لحماية سماء بحران. وهذه الأشياء يجب أن المسؤولين في إيران أن تكون في حسبانهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحث والثبات والتصدي لهذه الطلبات وانتصاصها أولا بأول.
نعم. طيب العميد، سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
حياكم الله. الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا ناصر لكم وإلى جانبكم أولا بأول، ونحن مستعدين للتغطيات الإعلامية في أي وقت يطلب.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد وما تقصرون. شكرا لكم.
الله معك.
سلام يا أيها العظماء سلام هذه دماكم أشرقت نصرا مبين هذه خطاكم أزهرت بالياسمين هذه دماكم أشرقت نصرا مبين هذه خطاكم أزهرت بالياسمين يا أيها الشهداء سلام
مستمعينا الكرام في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب فما الذي تغير في قواعد الاشتباك ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة وهل يدخل هذا في سياق حرب استزناف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ طيب مستمعينا الكرام نحييكم من جديد أهلا وسهلا بكم ولدي مشاركاتكم مستمعينا الكرام
إيران كثيرا من العدوان سابقا وكانت دائما تدافع عن سيادتها سواء على مستوى السياسي أو القانوني أو العسكري وهذا حق من الحقوق الدولية يعطيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 كما تحدث وزير الخارجية الإيراني إنه يعود للمادة 51 الدفاع وهذا تمسك إيران مجرد ذكر ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 وتمسك إيران بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية وعلينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي منشأة دولة أنشأت ميثاق الأمم المتحدة وهي ساهمت في صياغته مع الدول في ذاك الوقت تصور مثلا أنها لا تتحدث ولا لحظة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيان الصهيوني المسؤولين عن ميثاق الأمم المتحدة وعن القانون الدولي لأنهم يعرفوا تماما بأن القانون الدولي ليس بجانبهم والحق بالتالي الحق ليس بجانبهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقولها فيما يتعلق بالدفاع عن النفس ما تقوم به إيران. أنا أعتقد هي تقوم ليس فقط بالدفاع عن النفس عن إيران، هي تدافع عن كل أحوال العالم، تدافع عن كل الحق في هذا العالم، وهذه مهمة إنسانية، مهمة إنسانية ليس فقط وطنية إنما مهمة إنسانية، لأنه إيران تعرف إن العدو الإمبريالي الأمريكي والصهيوني يقدمان كيهما يسيطرون على منطقة وراء منطقة، منطقة وراء منطقة، في حال هم سيطروا على طهران على إيران سيطروا على المنطقة بأكملها ويعرفون ذلك. لذلك إيران اليوم من واجبها الإنساني والأخلاقي الدفاع عن ليس فقط الشعب الإيراني إنما أيضا الدفاع عن كل أحرار العالم، عن الأمة الإسلامية، عن الأمة كل أحرار العالم في أفريقيا، أنظر في القارة الأفريقية، أمريكا اللاتينية، في آسيا، كل هناك احتفالات، كل ما ينزل تنزل قصيفة على العدو الإسرائيلي. أمام هذا الواقع الشعوب العالم كلها مع إيران، تقف اليوم مع إيران، هذه نقطة لابد من التحديد عليها. أريد أن أضيف الأساس المطرح، الناس في بلادي لا تعرف، في كثير من العالم لا يعلمون لماذا إيران انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وإلى معاهدة منع الانتشار النووي. أريد أن أوضح هذه النقطة بدقيقة واحدة، دليل حسن نية إيران. عندما إيران تنضم إلى الوكالة يفرض عليها أن تسمح بزيارة الخبراء، خبراء النوويين، زيارة خبراء الوكالة، وأنا شخصيا شاهدت رئيس الوكالة السابق برادعي في طهران وهو موجود ويقوم بالبحث ويزورون كل المفاعل النووية ليؤكدوا بأن هذه المفاعل النووية ليست مفاعل لها أهداف عسكرية، وهذا عملا طبعا بالفتوى القائد. نضيف إلى ذلك سيد القائد، نضيف إلى ذلك مقابل ذلك تتعهد إيران أيضا بدخولها بأنها لا تسعى للحصول على القنبلة النووية. في المقابل، وهنا الأهم في حديثي الآن، في المقابل ماذا تربح إيران في مقابل تعهدها والسماح بسيارات إلى مفاعل نووية السرمية؟ ثلاث نقاط. أولا حقها حسب الاتفاقية الدولية التي انضمت إلى إيران هي حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذا القانون الدولي، تسعى للقانون الدولي. عندما انضمت إيران مقابل السماح للتفتيش حقها بامتلاك السلمي. اثنين، ليس فقط حقها فقط على الدول النووية الكبرى، وهنا المحسود الدول الخمسة أن تساعد إيران في امتلاكها للطاقة النووية السلمية. يعني اليوم رأينا كيف روسيا كانت تتعاون مع إيران في موضوع النووي لأنها مكلفة من قبل الوكالة الدولية، وهذا شيء مهم جدا. والأهم اليوم ما يحصل اليوم، وهذه نقطة نرسلها وأرجو إعادتها دائما، إن النقطة الثالثة تتعهد الدول للدولة العضوة اللي هي اليوم إيران بأنها في حال كان هناك تهديد من دولة نووية لها، في هذه الحالة على الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة دول الخمسة الكبرى أن تدافع عن إيران. وهي اليوم، في السابق قلنا هذا عدوان لم يكن عدوان نووي، اليوم الكيان الصهيوني يعتدي على المفاعل النووية السلمية، وبالتالي من واجب الدول، اليوم هناك تهديد نووي لإيران بقصف المفاعل النووية السلمية، والحمد لله أنها لم تتضرر كثيرا، ولكن من واجب الدول الكبرى اليوم أن تردع إسرائيل وتقول لها أنها تخطت خط الأحمر وأنها تعتدي على أماكن نووية، وكون إيران عضو في الوكالة الدولية وعضو ومن ضمن إلى منع الانتشار النووي على هذا الأساس، وتسمح بزيارة المفتشين، فبالتالي على هذه الدول هي أن تمنع إسرائيل وتربع إسرائيل عما تقوم بها بضرب المفاعل النووية. هذا اليوم نحن هنا، هذه نحن هنا في هذا العالم، غابة تسودها القوة والغبرصة الصهيونية والغبرصة الإمبريالية الأمريكية وغيرها والأوروبية، ولكن الحمد لله هناك من يدافع الحق، وأملنا نحن هنا كبير جدا في لبنان وفي المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين، أملنا كبير إن شاء الله بالنصر والنصر 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 لشعبنا في إيران، لأنه سيكون نصرا حتميا لكل أحرار العالم.
جئناكم سبحا نلقاكم فوق الأشعار، قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنان، أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك لن أخلف بعدي،
المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. وهنا تبرز أسئلة جوهرية: ما هي حدود هذه المواجهة؟ ومن المستفيد من توسيع رقعتها؟ وهل يدفع الإقليم مجدداً ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟ أيها الأحبة، بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، ولكن تغطيتنا لا تنتهي هنا، الزملاء سيواصلون معكم نقل الصورة وتحليل الحدث. نشكركم لطيب المتابعة ودعاء لإيران أن تبقى قوية بشعبها وشامخة بتاريخها ومنصورة بحقها. في أمان الله.
حيدر 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 والنبط العام خيبر، حيدر 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 والنبط العام خيبر،
نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب،
الدار
بن فاطمة وحيدر علي،
حيدر حيدر.
عشان ما يرويني
حيدر 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 والقلب العام خيبر
احنا صواريخ اهل الشيعية المناشي
المقاومة
اليوم ما تحميهم دروح ومناجي
المقاومة
استعدوا قداتها موت المفاجي
المقاومة
اخوة والعباس علم
Thank you. في آخر خطوة جبانة حمقاء أنا استهداف أن سمعت بعض الأخبار جريمة حرب ضد الإنسانية، حرب ضد الكلمة الصادقة وضد حرية التعبير من قبل أولئك الذين يدعون بأنهم يدعون بحرية التعبير وحرية الرأي. على أي حال يوم الاثنين كان هناك استهداف لمقر إذاعة في عاصمة طهران، ولكن الشيء المهم إلى جانب جرحى وربما بعض الشهداء في قصف إسرائيل على مبنى مؤسسة الأمنية على الفيزمون، وأيضا تلك عرضت المبنى الرئيسي في مؤسسة الأمنية على الضرار، ولكن البرامج الإعلامي في تسليط الضوء على حقائق الأخبار. هذا النشاط المستمع بفضل الله وجميع القنوات سواء الأهلية أو القنوات الموجهة تعمل بنشاطها وتواصل مسيرتها الإعلامية بشكل طبيعي. وطبعا أيضا نحن في الإذاعة أيضا نستقبل الضيوف وكذلك المستمعين على التواصل معنا والتعليق والتعبير عن آرائهم. إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم وأنتم أيضا تواكبون هذه المسيرة وهذه التغذية المستمرة لإذاعة طهران بخصوص العدوان على الجزيرة الإسلامية وبالمقابل الرد الإيراني المدمر والمزلزل. هذا الرد القاسي وهذا هو تحقيق للوعد الذي وعد به قائد الحرة الإسلامية صلاح السيد القائد القدر أمام الملل وقال بأنه زمن الضربة ولا من دون رجعة، فيها تضرب وتقصف وفي قبر بأن يأتي قبر. هذا هو الوعد الصادق. قضية استهداف الصحفيين وقضية استهداف الوسائل الإعلامية الملتزمة بنقل الصورة كما هي، هذا شيء لم يكن أمرا جديدا في منظومة وفي أجندة السياسات الصهيونية. فكثيرا ما شاهدنا هذا النوع من الاستهداف للقنوات التي تسعى لنقل الصورة الحقيقية الواقعية كما هو موجود. فاستهداف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حقيقة ليس فقط جريمة في حق الإعلام، ليس جريمة فقط في حق الصحفيين، ليس فقط جريمة في حق أولئك الذين يريدون نقل الصورة كما هي ولا كما يريد الأعداء، ليس فقط جريمة بحق هؤلاء، بل هي في الواقع جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق القيم الإنسانية والكيان الصهيوني. بهذه الخطوة مرة أخرى كشف عن وجهه الحقيقي القبيح الذي يكون ضد الإنسان الإنسانية، ضد القيم الإنسانية.
دائما تأتي الكلمات الربانية والآيات القرآنية كضوء يشق عتمة اليأس، يأتي كنداء أدبي: ولا تهنوا ولا تحزنوا، فالحزن ليس لك إن كنت تعلم أن الله معك، والوهن لا يليق بمن يحمل في صدره نور الإيمان ووهج رسالة. أيها الصابرون، أنتم الأعلون، لا بعدد ولا بسلاح، بل بالثبات، بالحق، وباليقين الذي لا يظهر. إنها ليست جملة تعزية، بل أمر من السماء. لا تنكسروا لأن العلو لكم، ولا تنحنوا لأن الأرض تعرف من سجد لله لا يركع لغيره. لا تحزنوا لأن دموعكم تغسل بها أرواح وتنبت منها قمم. أنتم الأعلون، نعم أنتم الأعلون، حين تصبرون، حين تقاومون، لا لتبتلوا بل لتحيوا بكرامة. أنتم الأعلون حين يكون الله غايتكم، حين تكون حروف التكبير أقوى من كل دوي مدافع. الله
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای خوش به یادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آمد، گل نیست ولی شهر پر از عطر گل آمد، سوزنده اگر حادث پروانه مارد، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جستو شجاعان در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی، آرام و خوشین ایدن تمزار تر از بیش، ای شب زده دان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید، بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در فکر پرناهی به دنبال سرانی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک قانون حادثه خیز است، چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز است.
نحيي من منبر إذاعة طهران المجاهدين الأبطال الغواصين الذين يقومون بتوجيه ضربة صاروخية جديدة من كيان الصهيوني قد أهداف محددة. أصدر حرس الثورة الإسلامية بيان بشأن الموجة الأخيرة من عملية الوعد الصادق. البيان جاء فيه أن هذه العملية تم استهداف منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم باستخدام أساليب حديثة والاستفادة من قدرات استخباراتية وتجهيزية متطورة تم تعزيزها بجهود الشهداء الكرام الشهيد باقري سلامي حاجي زادة وسائر شهداء القوة الجو فضائية للحرس الثوري، وأدى إلى حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للعدو لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض. وأضاف البيان أن الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية وعلى الرغم من الدعم الشامل من أمريكا والقوى الغربية امتلاكهم لأحدث التقنيات الدفاعية كانت الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة ونجاح كبير في الأراضي المحتلة. وأوضح الحرس الثوري أن هذا اليوم هو تجل لتحقيق الوعود الصادقة التي أطلقها الشهداء باقري سلامي وحاجي زادة الذين أكدوا مرارا أن عملية الوعد الصادق 3 العمليات المقبلة ستكون أكثر سحقا ودقة وتأثيرا وتدميرا من العمليات السابقة. كما أكد هذا البيان أن هذه العملية أثبتت خطأ حسابات وتقديرات العدو الصهيوني المتوهم وكذلك الأمريكيين المعتدين تجاه إيران الإسلامية أنه آن الأوان ليشهد العالم انهيار الكيان الصهيوني المحتل. ختم الحرس الثوري بيانه بالتجديد على أن داعمي هذا الكيان الإجرامي يجب أن يعلموا بأن العمليات الفعالة الدقيقة والسحيقة ستستمر بوتيرة أقوى وأعنف حتى القضاء الكامل على هذا الكيان الصهيوني. حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين من أن الدفاعات الجوية المتواجدة في الأراضي المحتلة ليست محكمة. وقال الجيش في بيان قبل قليل تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. أضاف البيان في الوقت الحالي يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد مشددا على أن الدفاع ليس محكما لذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي الوقت ذاته سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب وسط الأراضي المحتلة جرى تفعيل أجهزة الإنذار بشكل مباغت دون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من منطقة محمية. نفذت الجمهورية الإسلامية في إيران موجة جديدة أيضا من هجماتها الردعية على الكيان الصهيوني في إطار المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق 3 التي كانت أقوى وأكثر تدميرا من ذي قبله. وتميزت هذه المرحلة من حيث أنها استهدفت مواقع حساسة مركزة على مفاصل أمنية واقتصادية وعلمية اعتبرت بعقود محصنة، في حين أن إيران لم تلجأ حتى الآن لاستخدام ترسانتها المتطورة والاستراتيجية في الردود العسكرية على العدوان الإسرائيلي. تكون إيران قد أكدت بهذه الضربات أن خياراتها مفتوحة وأن زمن الضربات دون رد قد ولى.
Yeah.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا معكم وهذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسعى لتغطية الحرب الزائرة المعركة المفتوحة بين جمهورية إيران الإسلامية والكيان الإسرائيلي، الكيان الذي لا يعرف إلا ولا ذمة، لا يعرف للإنسانية ولا القيم الإنسانية ولا للمواثيق الدولية، لا يعرف أي شيء عن هذا، بل يثبت جهله بهذه الأمور من خلال ما يقوم به من سلوكيات بحق النساء، بحق الأطفال، بحق المدنيين العزل، وأيضا في يوم أمس بحق الإعلام مرة أخرى يؤكد بأنه لا يهمه شيء، لا يهمه ولا يتقيد بأي قيود، إنه لا يعرف أي خط أحمر، إنه سبق وأن قام باستهداف الصحفيين العشرات بل أكثر لربما من 200 أو 300 صحفي، الكيان الإسرائيلي قام باغتيالهم باستهدافهم بالتحديد في إشارة وفي تأكيد منه على أنه لا يريد للكلمة الصادقة أن تنقل لأسماع الناس. على أي حال إيران مستمرة في توجيه هذا الرد الحاسم، ونحن نثمن هذا الرد، نثمن هذا الرد المزلزل، ونعتبره خطوة في طريق استعادة يعني القوة والكرامة للإسلام للمسلمين وللبشرية. إيران اليوم تقف وتقاتل من أجل البشرية، هذا واقع وهذه حقيقة يجب أن لا ننساه. نرى في هذا الرد المزلزل الصاروخي المنظم والمتطور في الليلة الماضية أيضا أن هناك تأكيد على أن فلسطين ليست لوحدها، أن القضية الفلسطينية ليست لوحدها.